بسم الله الرحمن الرحيم. أشهدكم المرسل إمام إلى بلو كتاب بلغ المرام الإمام الحج الحافظ بن حجر العسلاني نفعنا الله بعلومه وعلوكم علوم السيد الصالحين رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سعيد عباد الله الصالحين في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والبروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سعيد عباد الله الصالحين قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سعيد عباد الله الصالحين في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وبسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سعيد عباد الله الصالحين قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان سيدنا محمد المنزل عليه القرآن صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين وآن عليه وعلى آله وأصحابه الغر الأعيان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشان وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالتيمم، وقد ذكر لنا من ذلك جملة، ويذكر لنا الآن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أنه إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والجروح فيجنب يصيبه الجنابة فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. كذلك جاء في حديث سيدنا علي قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، أي أمسح بالماء على الجبائر، وهي ما يوضع على العضو لجبر الكسر. جاء بسند واهن. كذلك حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات فقال: إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند في ضعف وفي اختلاف على رواته. ابن عباس رضي الله عنه قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. فحملت هذه الأحاديث أحكاما تتعلق بشأن التيمم، بشأن التيمم. فمنها حديث الاكتفاء بمسح الوجه واليدين، وفيه أيضا جاء في الحديث إنكاره صلى الله عليه وسلم على من أفتى الرجل الذي أصبح جنبا وعنده الماء وفيه جراحة فسأل بعض أصحابه قالوا: لا نجد لك عذرا، فغطس بجراحته بالماء فمات. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا، إنما يشفى العي السؤال. كيف أفتوا من عند أنفسهم. فتبين الفرق بين ما كان من اجتهاد صالح بنظر صحيح ليس فيه إيقاع الضرر كما كان من سيدنا عمار وأنه تمرغ فلم يكن عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شدة كما سمعنا في الحديث قتلوه قتلهم الله وعلمه الأمر. كذلك عندما كان اجتهاد أيضا عبد الله بن عمرو وصلى بأصحابه وهو جنب بالتيمم تيمم وصلى بهم لم يكن من صلى الله عليه وسلم إنكار لذلك ولا شدة فيه، لكن لما راح الذين أفتوا على غير بينة وأدى ذلك إلى الضرر غضب صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله. أما كان لهم أن يسألوا، إنما شفى العي السؤال. فتبين الفرق بين النظر الصحيح والإجتهاد الحسن وبين اقتحام الفتوى على غير بينة على غير علم، وخصوصا ما أدى إلى الإضرار بالغير، فذلك أمر شنيع وخطير في الشريعة الغرة ومعلوم من عموم حال الصحابة أنهم كانوا يتدافعون الفتيات تعظيما لأمر الله ولدين الله سبحانه وتعالى. وحتى منهم من إذا سئل يقول عن المسألة يقول أوقعت أم هي تصور وافتراض، فإن قالوا نتصور لو وقعت قال لا، إذا وقعت فيكون في الأمة من يجيب عنها فيعفي نفسه من الإجابة عنها خشية على دينهم وأدبا مع ربهم سبحانه وتعالى. أين هذا من التطاول المتطاولين المفتين بغير علم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان تدافعهم للفتية مع قربهم من مصدر التنزيل والوحي والتشريع مع اتصالهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم لأحواله. ثم جاءنا في الأحاديث أيضا شأن الجبائر ووضع الجبائر وحال الموضع الذي يكون فيه جرح يضره الماء، فمهما كان واجدا للماء فلا ينبغي الاستدلال بقوله ولم تجدوا ماء فيلزم صاحب الجرح أن يتضرر باستعمال الماء لأنه وجد الماء، فإن الحق يقول في الآية الأخرى إن كنتم مرضى إن كنتم مرضى أو على سبيل. وكذلك الحديث الذي جاءنا في إنما يكفيه هكذا فيه دليل على أنه وإن وجد الماء ما دام يضره استعماله فيجنح من استعماله إلى التيمم. ولكن يأتي في ذلك نظر الأئمة فيما يتعلق بتطهير الموضع العليل والموضع الصحيح، فكيف يطهر الصحيح وما حكم ما قرب من العليل وما حكم الموضع العلة نفسه. فأما ما سوى العليل وما ليس بقرب مما لا يخاف منه الماء فيجب فيه استعمال الماء، يجب استعمال الماء في ما هو صحيح. ثم يأتي التيمم عن الجريح. كذلك ما كان قريبا من موضع العلة، فإذا لا يخاف من غسله فيغسله، وإذا لم يكن على الجرح ساتر أو ساتر على مقدار الجرح ويتلطف في ذلك بمثل وضع خرقة مبلولة في حوالي العرش بحيث يسيل الماء ولا يصل إلى الجرح منه شيء، فينغسل ما قرب من محل العلة من دون أن يصيب العلة شيء من الماء الذي يخاف منه الضرر. وإذا كان على الجرح ساتر فإن كان يمكن مسح محل الجرح بالماء أو بالتراب وكان الجرح في الوجه أو اليدين محل التيمم ولا يضره نزع الساتر، فيجب أن ينزع الساتر ليمسح محل الجرح إما بالماء وإما بالتراب، وإن كان يضره الماء ويضره التراب فلا ينزع، أو خاف من النزع ضررا ومشقة بأن يزيد المرض أو تطول أيامه أو يخاف هلاك عضو من أعضائه أو يخاف موت باستعمال الماء، فعندئذ يباح له التيمم. وهكذا لمن كان عنده مرض يشق عليه بسببه استعمال الماء، أو كنتم مرضى إن كنتم مرضى وعلى سفر، فقيده العلماء بما يضر استعمال الماء معه من المرض. وجاء داود الظاهري وغيره فقال أي مرض كان يجوز له أن ينتقل للتيمم، أخذ بعموم الآية إن كنتم مرضى يجوز له. وهذا فيه بعد، لأن المراد المرض الذي يشق عليه مثل ما ذكر الحق المرض في الصوم إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو أي مرض يفطر؟ ما يجوز أي مرض يفطر. المرض الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة يجوز له أن يفطر، وما لا يشق معه الصوم يجوز له يفطر، يقول عندي قليل زكام يفطر في نهار رمضان ما يجوز، عنده يسير من الحمى ولا قليل صداع قلبه يفطر ما يجوز، إلا إذا كان يشق معه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل عدا. فكذلك في التيمم إذا كان يضره، فمحل العلة هذا إذا لم يكن ضرر في غسله وجب غسله، وإذا كان هناك ضرر في غسله وأمكن مسحه بالتراب وهو في الوجه أو اليدين يجب إذن مسحه بالتراب. وقد يكون الجرح في محل التيمم وهو الوجه أو اليدين، وقد يكون في غيرها. والشافعية قالوا أن الحكم بالنسبة للقضاء يأتي على صور، وأن حكم الجبيرة إما أن تكون في موضع التيمم والوجه واليدين، وعندهم حينئذ يجب عليه أن يتوضأ وأن يتيمم في وقت غسل العليل الذي لا يمكن غسله وعليه القضاء، لأن التيمم في الوجه أو في اليدين، لأن الاسم الجراحة في الوجه واليدين فلا يصل ماء ولا يصل تراب بسبب الجبيرة التي يخاف من نزعها. فإن كان في غير محل التيمم بأن كانت الجراحة في رجله مثلا، فحينئذ عليه أن يتيمم بعد انتهاء الوضوء بدلا عن هذه الجراحة، فإن كانت ويغسل الصحيح من رجله، فإن كان الساتر بمقدار الجراحة تماما فلا قضاء عليه، أو أخذت قدر ما تستمسك به من الصحيح وكان وضعها على طهر فلا قضاء عليه. أما إن وضعها وهو غير متوضي، لذا قد كان المجبرون لما يجبروا الناس إذا احتاجوا إلى تجبير أحد يقول له توضأ أول، فيضع الجبيرة وهو على وضوء من أجل مراعاة حكم الشريعة وحكم الفقه في ذلك. ثم إذا كان أخذت زيادة على قدر الاستمساك، بأن احتاج إلى أن يستر موضع 3 أصابع فستر موضع 5 أصابع زائد على قدر الاستمساك، فحينئذ يلزمه القضاء وإن وضعها على طهر، لأنه أخذ زيادة على قدر الاستمساك. هكذا فصل الشافعية ما يتعلق بالجبيرة وفي وجوب القضاء، ويقول الحنابلة أنه يلزم في حالتين التيمم مع الغسل، فإذا وضع الجبيرة على غير طهارة وخاف من نزعها أو جاوز بها موضع الحاجة فيغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لأنه زاد على قدر الحاجة. كذلك يقول الحنفية والمالكية الواجب في حق الجريح الذي يتضرر من غسل جراحته أن يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح لا يضره، وإلا وجب عليه أن يمسح على الجبيرة. وهكذا للمالكية نظر إذا كان الجرح عندهم في أحد أعضاء التيمم وأنه لا يمكن فيه استعمال للتراب ولا استعمال الماء يسقط عنه الطهر لتعذره، أو كان يمكن إقامة طهارة كاملة بالتراب من دون الماء فلا يلزم استعمال الماء ويكتفي بالتيمم، يكتفي بالتيمم ما دام يعم التيمم مسح الوجه ومسح اليدين، فما عاد يحتاج إلى استعمال الماء لأن التيمم يقوم مقامه. وهكذا يقول الحنفية لو كان أكثر البدن أو نصفه جريح فالواجب التيمم فقط ولا عاد يغسل شيء، وإن كان أكثره صحيح عليه أن يغسل الصحيح ويمسح بما على الجريح، من ضره المسح يتركه، ولا جمع عندهم بين الغسل والتيمم، ويقول بدل ومبدل منه ما يجتمعان. فبذلك تعددت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بصاحب الجراحة أو وجود الساتر عليها. وجاءنا أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما صلى بأصحابه فقال له صلى الله عليه وسلم صليت بهم وأنت جنوب، فذكر له اسمه نظره في الآية واستدلاله بأنهم ما يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وما إلى ذلك، فتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فأقره على ذلك، أقره على التيمم وزيادة فوق الإقرار أنه تبسم واستبشر. فتبين بذلك صحة التيمم عند خوف الضرر. وقوله صليت أنت جنب دليل الأئمة أنه لا يرتفع الحدث بالتيمم، صليت أنت جنب أثبت له الجنابة وهو تيمم، فعلمنا أن التيمم لا يرفع الجنابة بخلاف ما قال الحنفية أن التيمم يرفع الجنابة. وكذلك جاءنا الحديث في التيمم لكل فرض، وقد تقدم معنا أنه إنما يصلي بالتيمم فرضا واحدا، وما شاء من النوافل، وقد ذكرنا أنه لا فرق عند الشافعية بين أن يكون النوافل قبل الفرض أو بعده، وأن المالكية خصصوا بأن يكون الفرض أولا ثم يصلي ما شاء من النوافل بعد أن يصلي بالتيمم الفرض. جعلنا الله وإياكم من أهل الطهارة وأهل النقاء وأهل الصدق وأهل التقى وأهل الاتباع للنبي المنتقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعلنا من الذين يهتدون بهديه ويقتدون به ويسيرون على دربه حتى يسقيهم الله من شربه في خير ولطف وعافية. وهكذا يأتي معنا الكلام عن هذه الشعيرة من الشعائر أو المسألة من مسائل الطهارة فيما يتعلق بالتيمم المذكور في القرآن الكريم، والخلاصة فيه لطف الله بعباده ورافته ورحمته بهم. وقد قالوا لسيدنا أبي بكر في أول ما نزل آية التيمم بسبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ليس فيه ماء لطلب عائشة عقد ضل لها، ما هي بأول بركتكم؟ يقول سيدنا وسيد بن حضير لسيدنا أبي بكر: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرين؟ إن ما نزل بكم شدة إلا جعل الله لكم فيها فرجا وجعل للمسلمين فيها فائدة ومخرج. فكان شرع التيمم بدايته عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، والغزوة أو السرية التي كان فيها عبد الله بن عمرو صلى بقومه وهو جنب كانت في ذات السلاسل في السنة الثامنة، في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، ومع مظهر رحمة الله تعالى بعباده وإقامة التراب مقاما في التطهير لحكم يعلمها الله جل جلاله وتعالى في علا، جاء إفادة أن الصلاة فريضة عظيمة وأنه لا يمكن التهاون بها ولا الترك لها بحال، حتى في حالة عدم وجود ما يتيمم به وهو البدل عن الوضوء وعدم وجود الماء أو الخوف منه فإنه لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي الفرض في مثل هذه الحالة إذا فقد الماء وفقد التراب أو فقد ما يتيمم به، على أي قول من الأقوال في المذاهب فلا تسقط عنه الصلاة، ولا بد من أن يؤديها تعظيما لشان الصلاة وحرمتها وموقعها من الدين، فهي من الإسلام كالراسي للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير راسي؟ فاقتل لتاركيها واحكم لمنكريها بالكفر والخسران والنار والهوان، نعوذ بالرحمن من فتن الشيطان. إنما الصلاة في الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، جعلنا الله من مقيميها على الوجه الأحب، وقبل الله منا صلواتنا كلها وأدرجها في صلوات المقبولين المضاعفة لهم أعمالهم إلى ما لا نهاية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم ما تأتى من سنن الوضوء في التيمم فينبغي أن يحرص عليه المتيمم، من مثل استقبال القبلة، من مثل البسملة في بداية التيمم، ومنه ما تقدم في الحديث معنا من نفخ، أنه نفخ التراب يعني تخفيف التراب الغبار، إما بالنفض وإما بالنفخ، ومنه أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، ومنه أن يبدأ بأعلى الوجه في المسح كما هو أيضا في الغسل، ومنه إطالة الغرة والتحجيل، ومنه تخليل أصابع اليدين. فكل ذلك من السنة التي يمكن أن تأتي، إلا التثليث فإنه لا يسن أن يثلث في التيمم، بل يمسح مرة واحدة الوجه، يمسح مرة واحدة اليدين فلا يثلث إن كان ذلك ممكن. والدعاء بعد التيمم كالدعاء بعد الوضوء، ولا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا من التوبين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين، الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا يأتي إكمال التيمم وإحسانه، جعلنا الله وإياكم من المحسنين. ورقانا مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.